هذا يقول: إذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصية، وأحاول المجاهدة لكنها تغلبني مع أن ظاهر الصلاح، فهل يعد هذا من الخلوة بمحارم الله علما بأني أستر على نفسي؟ الجواب أن العبد المؤمن إذا من الله عليه بنفس اللوامة فإنه على خير. النفس التي تلومه على فعل الذنب وتحسن له فعل الخير، وقد جاء في الأثر: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت المؤمن، أو المؤمن من تسره حسنته وتسوءه سيئته. وإذا ابتلى الله جل وعلا العبد بذنب فإنه إذا عمله في خلوة أيسر مما إذا عمله في علن أو جهر به، لأن الله جل وعلا يستر على عبده. قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، يعني يغفر له بالأسباب إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: من يصبح وقد ستر الله عليه ذنبه فيصبح يتحدث للناس بما فعل في ليلته. فالعبد إذا ابتلي بمعصية فإن المعصية إذا كانت سرا لم تضر إلا صاحبها، ويمن الله جل وعلا على عبده المنيب بالمغفرة. وأما إذا تحدث بها فإن هذا مجاهرة بمعصية الله، يتحدث: فعلت وفعلت، من باب الاستعلاء وعدم رعاية حق الله في المعصية والاستهانة بالمعصية والتهاون بها. لهذا قال بعض أهل العلم: إن العبد قد يعمل كبيرة من الكبائر فتظل نفسه تلومه وتلومه وتلومه حتى يغفر الله جل وعلا له تلك المعصية الكبيرة باستغفاره وبإنابته. وإن العبد ليفعل المعصية من الصغائر فيظل يتهاون بها يتهاون بها ولا يراها شيئا حتى تؤول به إلى كبيرة. وقد ثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل الكافر، أو قال المنافق، إذا عمل بالمعصية فكأنما مر على أنفه ذباب فقال به هكذا، يعني ليست بشيء، تطير كأنه بعد ذلك قليل ولا كأنه عمل شيئا. وإن العبد المؤمن، أو قال الصالح، إذا فعل معصية فكأنما على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه. فالعبد المؤمن إذا كانت تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو على خير، وكلما كان الأمر في سر كلما كان أخف. وأما البلاء في المجاهرة بالمعاصي يصبح قد ستر الله جل وعلا عليه معصيته، ثم يصبح يتحدث: فعلت فعلت، قابل ونظرت، وغشيت كذا وكذا، وإلى آخر ذلك، متفاخرا بذلك متهاونا به. نسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والتوبة والإنابة، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبمغفرة الذنوب جميعها. اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد،
لو تقرأ: فمن سمعه، كمن سمعه،
فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
الحمد لله وحمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا، وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا إبطال قول من قال إن القرآن مخلوق أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم، ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات، من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية. وتقدم لنا ذلك مختصرا في أوجه الرد على أولئك. وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه، وسبق أن تقدم لنا في شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردودا مزيدة، سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في 90 وجها في رسالة مطبوعة سماها أو سميت التسعينية لأنها اشتملت على 90 وجها ترد قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي، يعني أنه لم يتكلم بصوت يسمع، وإنما ألقى ما أراده في روع جبريل. هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه. قال فمن سمعه يعني القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر وعن مثل قول الكفار زجر علم وأنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله جل وعلا له صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله جل وعلا، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا، فإن هذا كافر بالله العظيم، لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر في قول الوليد. إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا، أي المشركون قالوا إنما يعلمه بشر، كما قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات، قال بعضهم هو كهانة، وقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو قول بشر، وقال بعضهم أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. فلقد تواعد كما هو معلوم في القصة 3 من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وكلهم كان يراد القرآن، ذهب أحد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسمع قراءته للقرآن، ولما ذهب وجد فلانا وفلان، فإذا بهم 3، يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهم. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا قولهم في رد القرآن. ثم لما جاء من الليلة الثانية اجتمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا على ذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فقال عليه الصلاة والسلام له هذا الذي عندك اسمع. فتلا عليه صدر سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالتفت إليه الرجل فقال حسبك الآن، فرجع إلى قومه فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان؟ قال إني سمعت كلاما ليس هو بالشعر وليس هو بالكهانة وليس هو بالكلام الذي نألف، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة مثلثة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المسألة يمكن أن نمر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز، وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة، فهي في التوحيد لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منبه من عند الله، ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله جل وعلا، وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. فلا بأس إذن أن نقرر هذه المسألة، وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مفصلة، ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس المختصرة. لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب. أولا يعني نجعل البحث فيها في مسائل، نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطيه الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمد عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته، فلفظ المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح الذي سيأتي. الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب، وهو أن القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب، تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله، فلما تحداهم فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بمثل عشر سور، ائتوا بمثله، ائتوا بسورة من مثله، لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن لا يقال أن الله جل وعلا أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون، لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك كما هي أقوال يأتي بيانها. فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، آية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاة والسلام، فلما فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر ما أنزل في أول ما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجف بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد ولم يتحمله عليه الصلاة والسلام، لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل، فما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ذلك، فرجع بهن يعني بالآيات يرجف بها فؤاده عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أول ما جاءه الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن. مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة، والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا، بل معجز لكل المخلوقات، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق. وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان، فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال. القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في التفسير في الصفات والكلام، قالوا إن القرآن الإعجاز فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضته، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل لكنهم صرفوا عن معارضته، فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا وهي قوة الله جل وعلا. فإذا الصرفة التي تسمع عنها القول بالصرفة يعني أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنظام وجماعة فيما هو معلوم، وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل القرآني فهو قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله جل وعلا بيّن أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصرفة. أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن، فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة، لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن علمنا بطلانا أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله جل وعلا، لأن من قال بالصرفة بأن الله سلبهم القدرة هذا راجع الإعجاز يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية، فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك، وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ. ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وجدوا أن كلام المتكلم لا بد أن يشتمل على لفظ دان في الفصاحة، ولا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم إلى آخره، لا يستقيم أن يكون كلامهم دائما في أعلى الفصاحة. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، لأن العرب عاجزون. وهذا ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني، والله جل وعلا تحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات كما زعم. وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المتركبة. فإذا كون معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق مثل ما يقول الجاحظ يعني وغيره يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان، يقول الشأن في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق، يعني أن الألفاظ يتداولها الناس لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني. القول الرابع من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني المعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معان في داخل هذه الألفاظ يعبر بها، يعبر بالألفاظ عن المعاني، وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية وفي صور نحوية عالية. وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النظم، وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة، العلامة عبد القاهر الجرجاني فيما كتب في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة. وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطاب وغيره، يعني في كلمة، هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز، وأن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى النظم، نظم القرآن جميعا. المقصود النظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس من قال إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عندي بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، ولكن هذا القول يشكل عليه أن القول في أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بمثل عشر سور أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعم، وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك، حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة، لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به، لكنهم يعني من جهة الألفاظ والحروف، لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. القول الأخير والأقوال متنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر عن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر. وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه الشارحون، شارح هذه الرسالة، سواء من السلفيين أو من المبتدعة من الماتريدين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة، أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالثا فتقول هذا من شرق آسيا. لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك، ولو أخذ الآخذ يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي، وهذه الصورة صورة أوروبي، هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق آسيا، وهكذا. فإذا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس إذا انتقلنا من الصورة الخلقية، كلام الناس يختلف بعضه عن بعض. قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف، فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإذا المخلوق البشر في كلامهم متباين، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة، وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر. إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر. ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري ونحو ذلك أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية، فظهر بل افتضحوا في ذلك فغيروا منحاهم إلى منح التأثير إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني، من جهة الألفاظ، أن يأتوا شيء لكنهم اتضحوا، لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفة بالبيان، هم الغاية في البيان، هم الغاية في معرفة الفصاحة، هم الغاية في معرفة تركيب الكلام، لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. لما؟ لأن الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن أن يعارضوا، لأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد، لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص، فأوجه إعجاز القرآن، أوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر، نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول، يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كسر، يأتي الواحد والله ما أعرف وش اللي صار، حرف واحد نقص قال في كسر، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا وكذا. فلان هذا بخصاله دلنا بصفاته حركاته تصرفاته على أنه ليس بعربي. هذه القضية العامة لما؟ له أدلة عليها، لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقد. تذهب أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي، يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا ألماس ليس بنقي، أنت ترى ما تعرف تفرق هل هذا نقي هذا الكتاب ولا طبعته طبع حجرية، اللي ما يعرف ما هذا الكتاب مطبوع في روسيا، كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفة العامة هي هذا. ولهذا نقول، وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها، نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن. أولا، القرآن كلام الله جل وعلا، واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة هذيل، وفيه كلمات بلغة تميم، وفيه كلمات بلغة هوازن، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة، بلغة حمير، وأنتم سامدون، قال ابن عباس السمود الغنى بلغة حمير. بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة، تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نظر وقال: ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل من هذين فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السبعين. تنقص يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ يتنقص شيء فشيء، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء فشيء حتى يأتي يوم النسر. عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة أخرى. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها، لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه التركيب النحوي بلغة بلغة من لغات العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو، أو على لغة سدوس في النحو، على لغة هذيل في النحو. فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب. هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالم. الثاني الألفاظ، كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعضا، بل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخر كلام. الوجه الثالث من خصائص المعاني، المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور. فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا شك قصور، إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، إذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال جل وعلا: ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها للناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا، يعني أنه صفته، هذه خصائص كلام الله جل وعلا. فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعدد هذه جميعا، فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجزا بجميعها لا بواحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة للقرآن أن القرآن فيه النظم، مثل ما قال الجرجاني وهو من أحسن النظريات والكلام في إعجاز القرآن، من جهة البيان القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. البلاغة متركبة من ألفاظ ومن معان ومن روابط، الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل، تصل الجمل بعضها ببعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه، يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا النظر. ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حارت في القرآن، حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخر، ما تجده ينشط. آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجود في موضع، ثم بعد ذلك تأتي مواضع يكسر، ما يستطيع أن يبين عن ذلك. لهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة، علم نضج واحترم، وعلم نضج ولم يحترم، وعلم لم ينضج ولم يحترم، والثالث هو التفسير. لم ينضج ولم يحترم لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذن نظرية النظم التي ذكرها عبد القادر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها، لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك، يعني أنه يرغم الذنوب. وقد كان مرة أحد الدعاة يخطب بالعربية، وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته، وكانت خطبته في سفينة، لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت: كلامك له نمط، وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها الأذن عن بقية كلامك، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس، يلجئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هواه. هذا السلطان تجده في أشياء: أولا أن آيات القرآن، درس معه قد يطول 10 دقائق، بقي مسألتان، أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة، وآيات الشريعة على حدة الأحكام، وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه وراء هذه، فآية تخاطب المؤمنين، وآية أخرى تخاطب المنافقين، وآية تخاطب النفس، وآية فيها العقيدة، وآية فيها قصص الماضين، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوعد، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها آية فيها التشريع، ثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق، قصة آدم، وهكذا في تنوع. وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة، بل النفس الواحدة لها مشاعر، فالنفس تارة يأتيها الترغيب، وتارة يأتيها ترهيب، تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة، تارة هي ملزمة بالعمل، تارة هي ملزمة بالاعتقاد، فكون هذه وراء هذه وراء هذه تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتجد أن القرآن يحاصرك، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فيأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين، آيات فيها قوة في وصف المنافقين، آيات فيها قوة في وصف المؤمنين، آيات فيها العقيدة، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلائل، فيها حال المشركين إلى آخره، بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب، وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب وإلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك. تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم هذا دليل ثاني على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام، يعني رنات الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن، بالرنات، بالصعود والنزول في نغمة الكلام. هذا أيضا، هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. لبيد بن ربيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور، قيل له: ألا تنشدنا من قصائدك؟ لما وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقها، وكما قال سورة البقرة وآل عمران، لأن هذا شيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه، فيأتي القرآن فيجعل سلطانه على نفس فيقصره قصرا. لهذا قال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه السادس، الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة للقرآن التي تميز بها عن كلام الناس، أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات. فثم أشياء في القرآن أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرها إلا في العصر الحاضر، وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن حق لكن له ضوابط، توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، وهذا باطل. بل النظريات خاضعة للقرآن، لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر، لكن بالفهم الصحيح للقرآن. فثم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي، أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها، وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه السابع والأخير وبه نختم هذا الدرس، أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل وعلا، وهذا راجع إلى الإيمان، وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى والشفاء للقلوب. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا صفة كلام الله جل وعلا في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه أن عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذه لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا إذن سلطان خاص يزيد المؤمن إيمان. لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله جل وعلا إيش؟ زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا لما فيها من السلطان على النفوس. إذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، والقرآن من الحادث الآحاد وقت التنزل، كما قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا إلى آخر الآيات. يعني أن الله جل وعلا تكلم به، وكلام الله جل وعلا أوسع من الكلام بالقرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنسان، الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليهم كلفة وعنت. بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة وخاض فيها الأشاعرة، وقل بل ندر من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر، حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أوليائه، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاثة أسئلة، ونريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعجاز القرآن، مسألة طويلة الخيول، وما ذكرت متفرق بين مراجع كثيرة. ما هي عقيدة أبي العتاهية؟ رحم الله أبا العتاهية فهو من الصالحين، ولا تسأل عن شيء ليس فيه مصلحة. والعتاهية شاعر من الشعراء الزهاد، وشعره وديوانه مطبوع. هل يوجد في القرآن ألفاظ عجمية؟ الجواب ومعنى حاميم وألف لام راء. كلمات الأعجمية في القرآن أعجمية الأصل لكنها عربية الاستعمال، ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية، في السندس واستبرق وأشبه ذلك، لأنها لم تأتي على أوزان العرب. فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلا، ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية، وهذا هو الصحيح. أما الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام راء حاميم، فهي دالة على إعجاز القرآن، فالحجة فيها عظيمة. ألف لام راء ألف لام ميم فصيحة ألفاظها، يعني هذه الأحرف من حيث الاستعمال، ودالة على أعظم أنواع الإعجاز، أو على دليل عظيم من أدلة الإعجاز. كيف؟ ألف لام ميم راء حاء ميم كاف ها ياء عين صاد، هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به. فأشعار العرب من هذه الأحرف، وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الأحرف، وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة والألفاظ والفصاحة إنما هو مكون من هذه الأحرف. فالله جل وعلا في بعض السور، في أول بعض السور، افتتحها بالأحرف المقطعة لينبه أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون به، فهيا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن. ولهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن. لا تجد سورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن، والأغلب أن تكون بعد الأحرف المقطعة مباشرة. خذ مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قاف والقرآن المجيد. حاميم والكتاب المبين. ياسين والقرآن الحكيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن فكلما ذكر الكتاب، كلما ذكرت الأحرف ذكر بعدها الكتاب، وتارة تكون بعد ذلك كسورة مريم كاف ها ياء عين صاد، يأتي ذكر القرآن بعدها. فإذا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب بتكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون بها كلامهم وينشئون بها خطبهم وأشعارهم، وهي عارض القرآن بمثل هذا الكلام. ما رأيكم بمن يقول إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كل حسب لغته؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللغة اصطلاحية، اللغة من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما بينهم. الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري جل وعلا. فالله سبحانه أعظم من أن يقال فيه إنه يتكلم بكل اللغات، أو أنه ليس له لغة، أو نحو ذلك. فالله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك، وما قدر الله حق قدره. سبحان ربي وتعالى، سبحان ربي وتعالى. ما رأيك في قول الشخص للآخر؟ هذا مو متعلق بالدرس، لكن الجواب عليه مهم. قول الشخص للآخر لك خالص شكري، الجواب أن هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة، الشكر عبادة لله جل وعلا، أمر الله بها أن اشكر لي ولوالديك فاشكروا لي ولا تكفرون، ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله جل وعلا، والعبادات من الدين، والدين الخالص لمن؟ لله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص. فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى، أو لك خالص تحياتي مع خالص تحياتي، أو خالص تقديري، هذه كلها لله جل وعلا، خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء، ومثل ما يقول قال وفيك خالص رجاء، الرجاء والشكر وهذه الأشياء هذه عبادة، وخالصها لله جل وعلا. فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات: وتقبل خالص شكري وتقديري، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا. فالشكر الخالص لله. يقال للبشر: لك عظيم شكري، أو يقال له: مع عظيم شكري لك، مع جزيل شكري، ونحو ذلك. نعم، يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال، هل الإطعام حقيقي وما هي الأقوال في ذلك؟ الجواب أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال الأصل فيها ككل فهم للغة أن يفهم ظاهر الكلام، وظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن، ذهن العربي، من سماع الكلام. والظاهر تارة يكون بأفراد الكلام، وتارة يكون بتركيبه. والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الإبقاء عليهم وعدم التكليف، لأن في الوصال مشقة ترك الطعام الذي به قوام الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما نهاهم قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن ظاهر الكلام أن الله جل وعلا يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقيه. ومعلوم أن الإطعام والإسقاء، أن الإطعام والسقيا ليست بالأكل والشرب المعتاد، لأن هذا يفطر. فيكون إذن ظاهر الكلام دل على شيئين: الأول أن الإطعام والإسقاء، إطعام والسقيا، هذا حقيقي على ظاهره، وأنه طعام به يقوى البدن ولكن ليس عن طريق الفم. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إطعامه من ربه جل وعلا بالأكل والشرب المعروف، لأنه بهذا يفطر الصائم. قال: الأقوال في ذلك متعددة، لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث. وحديث ليس من أحاديث الصفات، لكن هذا هو الذي يوافق ظاهر الحديث. إذا تضرر الناس من المطر واضطروا إلى الاستصحاء، هل يصلى لها صلاة أو يدعو الإمام في الجمعة؟ الاستصحاء هو طلب الصحو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو يخطب فشكى إليه الحال، فدعا واستغفر، فخرجت سحابة مثل الترس فملأت السماء فأمطروا إلى الجمعة القابلة. ثم أتى رجل قيل لأنس: هل هو ذلك الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله انقطعت السبل، إلى آخره. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأشار بيده هكذا وهكذا وهكذا، فصار ما فوق المدينة كالجوبة، يعني كالفتحة، من إشارته، يعني تفرق السحاب. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج إلى ذلك دعا الإمام في هذا، وهذا مشروع كما دلت عليه السنة. ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع، كقوله: هذا فلان الواقف أمامه إن شاء الله؟
كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى كقوله أكلت إن شاء الله. وثم سؤال ثاني: المشيئة في استعمال المسلم لها على درجتين، الأولى أنه يقصد بها حقيقة التعليق، يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة الله كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل فإنه يتأكد استعمال المشيئة، يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والدرجة الثانية أن تكون إن شاء الله لتحكيد تحقق الأمر بمشيئة الله، يعني أن الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله، فلا بأس أن يؤكد أي أمر وقع بأنه بكلمة إن شاء الله، ويقصد بها أنه تحقق وقع ووقع بمشيئة الله جل وعلا. وعلى هذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بعد أن دخلوا. وكقوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ بالمناسبة في التعليق بالمشيئة، الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما حض الناس على جهاد التتر فقال: إنكم منصورون، فقال له أحد القضاة: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق. وهذا لأجل أن الله جل وعلا وعد عباده ووعده حق أن ينصرهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ونحو ذلك من الأدلة. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات، مثل أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة فإذا إشقى حاجه أحد قال هذا بقضاء الله وقدره؟ القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب، فإذا كان ثم فعل للإنسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم أو من ترك نافلة أو فعل مكروه فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمصيبة علق ذلك بقدر الله جل وعلا، لأنه بتعليقه بالقدر تطمئن النفس ويكمل الإيمان والهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما شاء الله كان، قدر الله وما شاء فعل. هذا في المصائب. أما في المعايب فإن هذا من وسائل الشيطان، لأن الاحتجاج بالمعايب بالقدر على المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة، بل حجة على صاحبه الذي احتج به، لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني، فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين، فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة، لأنه كان عنده إرادة. ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب لا ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب، لأن هذا هو معنى قول الجبرية. ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن وهل معجزات الأنبياء معجزة بنفسها كالقرآن أم لا؟ معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائل، فلفظ المعجزة لفظ حادث، ولهذا تارة يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور، لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة، وهذا ينتبه له، فإن كلام العلماء تقريب للحقائق، فإذا كان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة فينبغي أن يجعل بقدره وألا يزاد على ما استعملوه فيه. ولهذا لفظ المعجزة كما ذكرنا لكم لم يأتي في القرآن ولا في السنة، وإنما فهم ذلك فهما، وهذا الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي ولم ينتقل عنه إلى ما لم يأتي به دليل. فلهذا نقول آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم مرسلون من عند الله وأن ما جاءوا به حق، هذه كلها دليل صدقها في نفسها، لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعا. فكل معجزة، كل آية، كل برهان اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأنبياء والمرسلين، لأننا نقول إن كل نبي يخاطب به، يعني يخاطب برسالته الإنس الذين بعث فيهم، وكذلك يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن، فلهذا يقع الإعجاز وتقع الحجة بأن تكون الآية والبرهان خارجا عن مقدور الإنس والجن جميعا. وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وكذلك في القرآن، فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطع في نفسه لمعارضة المعترض. وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. نكتفي بهذا، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة، ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هو أعلى، بل هي أعلى ما يلتذ به أهل الجنة، فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله جل وعلا، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا ولأن في الرؤية الإكرام، ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه جل وعلا. فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا، يعني أنها شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله جل وعلا منها جزء يتراحم به الناس، وكذلك جمال الحق جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها جل وعلا من جماله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المتعلق من جمال المخلوقات في الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة، فإنه ليس بشيء عند رؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك الجمال وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الرؤية لله جل وعلا هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنا، تبارك ربنا وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وهي حق لأهل الجنة، فأهل الجنة يرون ربهم جل وعلا ويتلذذون بذاك النعيم. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، فنفى الإحاطة لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان، لكن لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا رؤية، كما لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا علما، ولا يحيطون به علما، ولكن أصل العلم بالله جل وعلا ثابت، وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تدرك، لا تدرك الرب جل وعلا الأبصار، لا تدركه الأبصار، لكن أصل الرؤية موجود. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها، ولكن في كل صفات الله جل وعلا، فإن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله جل وعلا إدراكا ورؤية. قال: ولا كيفية، يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم جل وعلا، وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة. والكيفية منفية، لأن رؤية الناس لله جل وعلا، يعني بالناس المؤمنين في الجنة، فإن رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة تبع لصفاته، وصفات الرب جل وعلا لا تعرف كيفيتها، فرؤية الرائي للرب جل وعلا في ذاك النعيم، في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة، ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله جل وعلا في علوه لا يعلم كيف ذلك، ولأن الله جل وعلا في رؤية الخلق، في رؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله جل وعلا في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تعلم كيفية ذلك، فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. فلذلك نثبت الرؤية دون نظر فيه كيف تكون هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعيان، رؤية بالعينين، ليست رؤية قلب، وإنما هي رؤية عينين كما سيأتي ذلك في الأدلة. وكما استدل المصنف رحمه الله بقوله كما نطق به كتاب ربنا، ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا، أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن، يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا. فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به، ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا، وأن وجوه من رأى الرب جل وعلا ستكون ناظرة، يعني حسنة بهية تعلوها النضرة والنظرة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نظر الله وجه امرئ، أو قال نظر الله امرؤا، نظر الله امرأ وامرؤا سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث. دعا له بنظارة الوجه، يعني بالحسن والبهاء والزينة والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية، وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى الرب جل وعلا، يعني رائية ربها جل وعلا، تنظر الوجوه إلى الرب جل وعلا. ووجه استشهاد المصنف بهذه الآية، آية سورة القيامة، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النظر عدي بإلى، وتعدية النظر بإلى تفيد أن معناه الرؤية كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. قال ناظرة إلى ربها، وناظرة والنظر يأتي لمعان، فإذا عدي بإلى كان المراد رؤية العيان. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها. ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة، والنظرة وهي الحسن والبهاء والسرور والحبور الذي يهل الوجوه والاطمئنان، هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة، لا بالانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. فكون الأوجه بالنظر صارت ناظرة، يعني حسنة بهية، دل على أن هذا إنما هو الرؤية، لأنه أثر الرؤية. وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب جل وعلا ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان لأوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعليه. تفسيره يعني تفسير النظر إلى الرب جل وعلا على ما أراده الله تعالى وعلم. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وذلك أنه جعل الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها الإحاطة والكيفية، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.